دليل التقسيم هذا الكراهة والتحريم والوجوب؟ قل دليل يعني.
في دليل نعم، في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من ركعتين ولن نجلس فإن استتم قائما فلا يرجع، وإن لم يستتم قائما فليرجع ولا يستسلسل. نعم نعم. والله في نفس منها شيء، لأن الواقع أن النحنحة لا تسمى كلام، لا تسمى كلام. والدليل على هذا أنها لو كانت كلاما وتكلم الإنسان وتنحنح الإنسان ولو لحاجة لوجب أن تبطل، لأن الكلام وإن كان لحاجة إذا تعمد الإنسان بطل الصلاة. النحنحة يظهر لأنها لا تبطل مطلقا لحاجة ولا غير حاجة. هذا
مثلا امرأة إذا يكون عندها ولد بكت ولدها هل ترتع وهي في الصلاة؟
كيف؟
يكون ترتع ولدها وهي في الصلاة؟
إيه.
إذا بكت
خلي الجواب عنها بعد الأذان.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه، ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، وسجود السهو
بسم بس الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا فيما سبق على الكلام على النقص، فإذا نقص ركنا فماذا يصنع؟ كيف؟ إن ترك ركنا عمدا. طيب نعم، ده في التفصيل قبل وذكر. نعم نعم تمام. طيب وإن كان غيرها بندر. طيب إن ذكره بعد نعم. طيب عطل المذهب إذا كان بعد شروط القراءة فلا يرجع، يستمر وماذا يصنع؟ يعتد بالركعة التي ترك منها الركن ولا ما أو لا يعتد بها؟ تمام. طيب نعم يا أخي. وإذا ذكر بعد السلام ركعة كاملة إلا ستة من هذا لا فين مثل وجه حرام هنا القول لغير راجع من يعرف لا لا نعم تمام. ما لم يكن متروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ولا يأتي بركعة كاملة. طيب هذا المذهب. القول الثاني حجاج في من ترك ركنا من ركعة ساهيا
قال إن سلم قبل إن سلم يعني سلم قبل يعني
لا لا ما هي سلم
ذكر الله
هنا هي
تفصيل كذلك فإن ذكر إن ترك ذكر قبل أن يصل إليه إلى مقام الركعة الثانية عاد إليه وجوبا، وإن ذكره بعد وصوله إلى مكانه إلى الركعة الثانية كانت هذه هي الأولى ولو
قامت الركعة الثانية مقام التي قبلها سمعنا الأولى ولا الثانية أو الثالثة كذا سمعتم يا جماعة القول الثاني أنه إن ذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه الرجوع وإن ذكره بعد وصوله إلى موضعه قامت الثانية مقام الأولى طيب وإذا نعم يا ناظم إذا تركه في من آخر ركعة ذكره من آخر ركعة وسلم ثم ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية
في آخر ركعة
الثانية من آخر ركعة
نعم
ماذا يصنع؟
يجلس
الجزء بين السجدتين
نعم.
ثم يسجد الثانية
نعم.
ثم يتشهد ثم يسلم قبل السلام ولا بعد؟
قبل
ما هو زاد في الصلاة؟ إيه لكن هو زاد في الصلاة سلم قبل أن يتم يسجد بعد السلام يسلم ثم يسجد بعد السلام طيب هذا القول هو الراجح وما هو وجه رجحانه خالد هنا ما وجه رجحان هذا القول أنه يجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية
نعم لأن ما وقع بعد المتروك وقع في غير محله
نعم ما وقع بعد المتروك فهو في غير محله فيكون لاغيا وحينئذ يجب أن يرجع إلى الركن الذي ترك طيب ما تقول في رجل قام إلى الركعة الثالثة إلى الركعة الثانية فلما قام ذكر أنه لم يسجد إلا السجدة الأولى الأخ هنا بطلت الصلاة ها؟ السؤال رجل لما قام إلى الركعة الثانية ذكر أنه لم يسجد إلا مرة واحدة كيف أنت قلت على المذهب ثم إيش يلزمه الرجوع نعم لكن كيف يرجع يعني بمعنى يسجد ولا وش وش ولا وش وش يصنع ها؟ يسجد الثاني يعني ينزل من القيام إلى السجود.
لا يرجع الركعة من
الآن شوف المثال قام إلى الركعة الثانية وذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة.
إذا كان قبل الشرع قبل
يشرع القراءة يرجع. إحنا نريد على المذهب قبل أن يشرع في القراءة رجع. طيب ماذا يصنع؟ يرجع للسجود يعني يسجد؟
يأتي بالسجدة ثم
يأتي بالجلوس. يأتي بالسجدة ثم يقوم كذا؟ طيب.
لا يكمل على الترتيب.
إيش يكمل؟
يأتي بالسجدة ثم يجلس بالسجدة ثم يجلس بالركعة
الثانية. يعني يسجد أولاً ثم يجلس ثم يسجد ثانياً. أما بنت السؤال. قام من السجود إلى الركعة الثانية فهمنا السؤال قام من السجود إلى الركعة الثانية فلما قام ذكر أنه ما سجد إلا مرة واحدة فماذا يصنع؟
قلنا يتم الرجوع
إلى
ما نحل النقص
وش يعني يسجد؟
يسجد السجدة التي نسيها
ثم يأتي الركعة الثانية يعني معناه ينحط من القيام إلى السجود وش يسجد يعني يسجد الثاني اللي ترك ما تصورتها لا تهولنك أيديهم التي كسها
لازم يلزم الرجوع للسجد
طيب الآن رجع وش يسوي يسجد
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 السجدة
أي نعم
ثم
يكبر على التكبير. وش
يكبر؟ السجدة الثانية ثم يجلس بين سجدتين ثم يفعل
ما سجد ثلاث مرات الآن. ما في مهم حظ ها؟
أولا يأتي السجدة السجدة اللي وقعت عليه سجدة واحدة ثم يسجد ثم يجلس بين سجدتين والسجدة الأخيرة ثم يرفع
أكبر. كم سجد الآن؟
سجدتين
سجدتين والأولى
سقطت لأنه على فتي.
ما شو أنت؟
أقول أن يعود الجلوس في حالة تضمع الجلوس الذي بين السجدتين مكمل ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم.
ما تقول بالجواب؟ يقول يجلس الجلوس بين السجدتين لأنه ركن ثم يسجد الثانية ثم يقوم. صحيح هذا؟ هذا هو الصحيح ما في إشكال. طيب ما تقول يا عليان في رجل قام إلى ركعة ثانية وقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها لما أراد أن يركع ذكر أنه لم يسجد السجدة الأولى في الركعة الأولى إلا مرة واحدة فماذا يصنع؟
ذكر المؤلف لا يرجع تبطل الأولى
لكن المؤلف تكون الثانية هي الأولى. طيب وقول الثاني
يرجع
يجلس
يجلس
ثم يقوم يجلس بين السجدتين ثم يسجد ثم يقوم صح الجواب؟ طيب صحيح. رحمك الله. انتهى الكلام على الأركان فهمناها إن شاء الله جيد. طيب النقص الواجبات قال المؤلف وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما كلها رجوع وإن شرح في القراءة حرم الرجوع نعم وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع. ذكرنا أن القائم عن التشهد الأول له أربع حالات يبينها هداية الله هداية الله أن يذكر قبل
قبل يعني ما ينهض
يعني تأهب ولم ينهض. طيب
وجب
يرجع وعليه السجود له ولا لا؟
لا لا لا
ليس عليه السجود له. لماذا؟
ما ترك شيئا
ولا زاد شيئا. طيب اذا ذكر بعد ان نهض ولم يستتم
يرجع
عليه السجود. طيب ليش عليه السجود؟ لانه زاد هذا النهوض. طيب اذا استتم يا خالد اذا استتم قائما ولم يشرح في القراءه يكره الرجوع وإن رجع لم تبطل صلاته كذا لكن يقال إنه فعل مكروها. الأخ إذا شرع في القراءة نعم نص يحرم الرجوع حرم عليه الرجوع. طيب عرفت هذه أربع حالات لمن ترك التشهد الأول. طيب قول أخ رجل قام إلى خامسة وذكر قبل أن يشرع في القراءة ما تقول؟
قام إلى خامسة؟
نعم
ذكر قبل أن يشرع في القراءة؟
نعم
يجب على الرجوع إلى التشهد الأخير.
طيب شرع في القراءة؟
ما يشرع لأنها ركعة زائدة
ما نقول هي كالتشهد الأول؟
التشهد الأول واجب
وأيضا التشهد نقص أما هذا فهو زيادة. وقد جهل بعض الأئمة فظنوا أن الإنسان إذا قام إلى زائدة وشرع في القراءة فإنه يحرم عليه الرجوع وهذا خطأ إنما هذا في من قام عن التشهد الأول. طيب الدليل على هذا في التشهد الأول حديث المغيرة بن شعبة وهو في السنن، لكنه قد ضعفه بعض العلماء، وعلى تقدير ضعفه لا يكون فيه حجة، لكن الحجة في القاعدة الشرعية. نقول إذا لم يستتم قائما لازمه الرجوع، لأنه لم يصل إلى الركن المقصود وهو القيام. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا استتم قائما حرم عليه الرجوع، وهو أيضا ما يدل عليه حديث المغيرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن استتم قائما فلا يرجع، فإن استتم قائما فلا يرجع. فالصحيح في من قام عن التشهد الأول أنه إما أن يصل إلى القيام ويستتم فلا يرجع ويجب عليه السجود، وإما أن لا يستتم فيرجع وعليه السجود للزيادة إن كان قد نهض. فإن لم ينهض ولكن تأهب للقيام فليس عليه السجود. نعم. طيب، وش بقي علينا من أسباب السجود؟ السهو، الشك. ولكن يجب أن نعلم أن ما ذكرناه، نبدأ الدرس الجديد الآن، يجب أن نعلم أن ما ذكرناه في التشهد الأول يجري على من ترك واجبا آخر، مثل التسبيح في الركوع. لو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع حتى قام ونهض من الركوع فإنه إيش؟ لا يرجع، يحرم عليه الرجوع وعليه السجود، عليه أن يسجد للسهو لأنه ترك واجبا قبل السلام أو بعده؟ قبل السلام، لأن هذا نقص. ولو ترك قول سبحان ربي الأعلى حتى جلس أو حتى قام فإنه لا يرجع وعليه أن يسجد. ولو ترك ربي اغفر لي حتى سجد فإنه لا يرجع وعليه السجود. وعلى هذا فقس، كل من ترك واجبا حتى فارق محله إلى الركن الذي يليه فإنه لا يرجع، ولكن عليه السجود لهذا النقص، ويكون السجود قبل السلام. طيب، فإن نسي سبحان ربي الأعلى ولكن لما نهض قبل أن يجلس ذكر، ماذا يعمل؟ يرجع، لأنه لم يفارق، لم يصل إلى الركن الذي يليه، لأنه لم يصل إلى الركن الذي يليه، وعليه أن يسجد لأجل زيادة النهوض. طيب، بقينا بالشك، وما أدراك ما الشك؟ الشك لا بد من معرفة ثلاث قواعد فيه. القاعدة الأولى: إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به، إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به إلا أن يتيقن النقص أو الزيادة. عرفتم؟ عجيب. مثال ذلك: بعد أن سلم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ نقول لا تتبع هذا الشك، لا تسجد للسهو ولا ترجع لصلاتك ولا شيء أبدا، لأن الصلاة تمت على وجه شرعي ولم يوجد ما ينقض هذا الوجه الشرعي، ولا لا؟ الرجل لما سلم ما عنده إشكال أن الصلاة تامة، تمت الصلاة الآن وبرئت لها الذمة وانتهت. فوقع الشك أو فورد الشك بعد أن برئت إيش؟ الذمة، ولهذا لم يكن فيه عبرة، ما نعتبر إطلاقا. ومثل ذلك لو شك في عدد الطواف، عدد أشواط الطواف، بعد أن فرغ من الطواف شك هل طاف سبعا أم ستا، ماذا يصنع؟ لا عبرة به، لا يلتفت إليه، لأنه فرغ من الطواف على وجه شرعي فبرئت به الذمة، فورد الشك إيش بعد ها بعد براءة الذمة فلم يلتفت إليه. ومثله لو شك في حصى الجمار، لو شك في حصى الجمار بعد أن فرغ وانصرف ماذا يقول؟ ماذا نقول له؟ لا تثبت له، لأنك بفراقك من العبادة برئت ذمتك، فورد الشك وذمتك قد برئت. هذه القاعدة. القاعدة الثانية، إذا كان الشك وهما، وهما يعني طرأ على ذهني طروا لا لكنه ما استقر، مجرد وهم، كما يوجد هذا في الموسوسين، فلا عبرة به أيضا، لا عبرة به، لأنه وهم فلا يلتفت إليه. والإنسان لو طاوع التوهم لتعب تعب تعبا عظيما، فلا يلتفت لهذا. الثالث، إذا كثرت الشكوك مع الإنسان حتى صار لا يفعل فعلا إلا شك فيه، إن توضأ شك، وإن صلى شك، وإن صام شك، كل شيء يشك فيه، فهذا أيضا لا عبرة به، لأن هذا مرض وعلة. والكلام مع الإنسان الصحيح السليم من المرض، والإنسان الشكاك هذا يعتبر ذهنه غير مستقر فلا عبرة به. فهذه ثلاث قواعد اعرفها في باب الشك. الأولى بخاري، ما هو الطواع؟ عطنا قاعدة الأولى، ترى إذا ما عرفت ما يكون لك محل في الصف الأول، يعني إحنا ما نريد يأخذ الصف الأول إلا إنسان حريص. قول لي أخ.
إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به.
تمام، إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به. نعم، علل.
إذا كان صلى
علل، ما هو مثل، علل ليش ما في عبرة؟ انتهى من العبادة، فلما انتهى منها برئت ذمته، فورد الشك بعد أن برئت ذمته من العبادة، انتهى رفعت. طيب، إذا كان الشك وهم ولم يستقر فهذا لا عبرة به. طيب، ثالث أنا ما أدري والله، أنا أشرت الواحد وثلاثة كلهم رفع، اللي يكلم الآن يرفع يده. أي لا، أنا أريد الثاني. أي
إذا كثرت الشكوك فلا
عبرة به. نعم، فلا عبرة به، لأن هذا يعتبر مرض طارئ على فكر الإنسان، فلا يعتبر الإنسان هذا غير سليم إذا كان كثير الشكوك. طيب، بقينا عدل، أنا الشك إذا كان شكا خاليا من هذه الأمور الثلاثة فما الحكم؟ بيّن المؤلف فيه. قال المؤلف رحمه الله: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. هذه قاعدة، من شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. شك هل صلى ثلاثا أم أربعا يجعلها، هل صلى ثلاثا أم اثنتين أو واحدة، واحدة. إذا شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. طيب، الدليل والتعليل. الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فمثلا إذا شككت هل ثلاثة أو أربع، فعندي شيء متيقن وشيء مشكوك فيه. ما هو المشكوك فيه؟ الرابعة اطرح، والمتيقن الثلاث، إذن اجعلها ثلاثا، اجعلها ثلاثا. هذا دليل التعليل، لأن الناقص هو المتيقن والزائد مشكوك فيه والأصل عدمه، لأن القاعدة أن ما شك في وجوده أو عدمه فالأصل عدمه. فنقول الآن عندنا ثلاثة وأربعة، الثلاث متيقنة والرابعة مشكوك فيها، هل هي وجدت أو ما وجدت؟ والأصل الأصل عدم الوجود. احذف الرابعة جلها ثلاثة، ثلاثة وثنتين نقول الثنتان متيقنات أو متيقنتان، والثالثة مشكوك فيها والأصل العدم فتلغى تلغى. إذن القاعدة إذا شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، هذا كلام المؤلف. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون لديه ترجيح أو لا، أنه لا فرق بين أن يكون لديه ترجيح أو لا. فإذا شك هل هي ثلاثة وأربع ورجح الأربع يأخذ إيش؟ على كلام المؤلف بالثلاث، ثلاثة وأربع ورجح الثلاث يأخذ بالثلاث، واضح. ثلاثة وأربع ولم ترجح عنده شيء يأخذ بالثلاث، يعني في الصورة الثلاث سواء ترجح الناقص أو الزائد أو توساوي الأمران على كلام المؤلف يأخذ بالأقل. هذا كلام المؤلف. القول الثاني في المسألة أنه إذا شك وترجح عنده أحد الأمرين أخذ بالمترجح سواء كان هو الزائد أم الناقص، يأخذ بالمترجح. ودليل هذا القول حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من شك فتردد هل صلى ثلاثة أم أربعة، قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، يبني على التحري ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم، فقال فليتحرى الصواب. وهذا يدل مع الحديث الأول على أن الشاك له حالان، حال يمكن فيها التحري وهي التي يغلب فيها الظن بأحد الأمرين، وحال أخرى لا يمكن فيها التحري وهي التي يكون الشك بدون ترجيح. وبناء على ذلك نقول إذا شك في عدد الركعات فإن غلب على ظنه أحد الاحتمالين إيش؟ عمل به وبنى عليه وسجد سجدتين بعد السلام، وإن لم يترجح عنده أحد الاحتمالين أخذ بإيش؟ بالأقل وبنى عليه وسجد قبل السلام. طيب مثال ذلك، رجل صلى وشك هل صلى ثلاثا أم أربعا، ولكن ترجح عنده أنها أربعا، نقول اجعلها ايش؟ أربعة، لأن ترجح عندك، ثم سلم ثم اسجد سجدتين بعد السلام. ترجح عنده أنها ثلاث يجعلها ثلاثا ويأتي بالباقي ويسجد سجدتين بعد السلام، بعد السلام. طيب شك ولم ترجح عنده شيء يأخذ بالأقل ويسجد سجدتين قبل السلام. هذا القول الراجح الذي تجتمع فيه الأدلة. فعلى هذا القول نقول إذا شك في العدد وترجح عنده أحد الأمرين أخذ بالراجع سواء كان الأقل أم الأكثر وسجد بعد السلام، وإن لم يترجح أخذ بالأقل وسجد قبل السلام، وسجد قبل السلام إذا لم يترجح عنده شيء فالسجود قبل السلام. أما على رأي المؤلف فيأخذ بالأقل بكل حال ويسجد قبل السلام، على رأي المؤلف ما احتاج إلى تفصيل، خذ بالأقل بكل حال واسجد قبل السلام. واضح الآن؟ طيب بقي عندنا مسألة، هل يفرق بين الإمام والمنفرد والمأموم أو هم على حد سواء؟ فرق بعض العلماء بين الإمام وغيره وقال الإمام يأخذ بغالب ظنه لأنه لو أخطأ لكان عنده من ينبهه، بخلاف المأموم والمنفرد. وأما المأموم والمنفرد فيبني على اليقين وهو الأقل. عرفتم الآن؟ هذا قول يفرق بين الإمام وغيره، يقول الإمام يبني إيش؟ على غالب ظنه، وغير الإمام يبني على الأقل، يبني على الأقل لأنه اليقين. وجه الفرق على رأي هؤلاء العلماء، ما وجه الفرق؟ أن الإمام عنده من ينبهه لو أخطأ بخلاف غيره. ولكن حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود الذي أشرت إليه أو هو يدل على أنه يبني على غالب ظنه سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا. طيب ما تقولون في رجل جاء والإمام راكع فكبر للإحرام ثم ركع ثم أشكل عليه، هل أدرك الإمام في الركوع أو رفع الإمام قبل أن يدركه؟ ماذا يصنع؟ يبنى على القاعدة، يبنى على القاعدة. على رأي المؤلف لا يعتد بها، يلغيها، لأنه شك هل أدركها أم لا، فيبني على اليقين أنه لم يدركها فيلغي هذه الركعة. وعلى القول الثاني نقول هل يغلب على ظنك أنك أدركت الإمام في الركوع أم لا؟ إن قال نعم يغلب على ظني أني أدركته في الركوع، نقول الركعة محسوبة لك، محسوبة لك. طيب وهل يسجد أو لا يسجد؟ سيأتينا إن شاء الله أن المأموم لا يجب عليه السجود إذا كان لم يفته شيء من الصلاة، وإن فاته شيء من الصلاة وجب عليه أن يسجد، وجب عليه أن يسجد. طيب المسألة الثانية، لو بنى على اليقين أو على غالب ظنه ثم تبين أنه مصيب فيما فعل، فهل يلزمه السجود أو لا يلزمه؟ انتبهوا يا جماعة، رجل شك هل صلى ثلاثا أم أربعا بدون ترجيح، وش جعلها؟ ها؟ ثلاثة. طيب جعلها ثلاثة وأتى بركعة رابعة، لكنه في أثناء هذه الركعة تيقن أنها الرابعة وأنه ليس فيها زيادة، فهل يلزمه أن يسجد أو لا يلزمه؟ للعلماء في هذا قولان، القول الأول أنه لا يلزمه أن يسجد لأنه تبين أنه ليس عنده زيادة ولا نقص، والسجود إنما يجب جبرا لما نقص، وهنا لم ينقص شيء ولم يزد شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، وهذا الرجل يدري الآن كم صلى، كم صلى؟ صلى أربعة الآن في الركعة الرابعة هو درى الآن أن هذه الرابعة فلا سجود عليه. وقال بعض أهل العلم بل عليه السجود عليه السجود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلم يدري كم صلى، هذا لأجل أن يبني على ما عنده. وظاهره أنه لو درى فيما بعد فإنه يسجد لقوله فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاة وإن كان صلى إتماما كانت ترغيما للشيطان. ولأنه أدى هذه الركعة وهو شاك هل هي زائدة أو غير زائدة، فيكون أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها فلزمه السجود. وهذا القول دليله وتعليله قوي، وفيه أيضا ترجيح من وجه ثالث وهو الاحتياط، أن فيه احتياطا. طيب نعم حسب الحال. أما على المذهب على كلام المؤلف هو قبل السلام، لأنه ما فيه سجود بعد السلام على كلام المؤلف إلا فيما إذا سلم عن نقص بس. وأما الزيادة والشك والنقص فكلها عنده قبل السلام. نعم. قال وإن شك في ترك ركن فكتركه. شك في ترك ركن، كيف شك في ترك ركن؟ لما قام إلى الركعة الثانية شك هل سجد مرتين أو مرة واحدة. ماذا يقول المؤلف؟ إن الشك في ترك الركن كترك الركن، وإذا كان الشك في تركه كتركه ماذا يصنع هذا الرجل الذي قام إلى الركعة الثانية وشك هل سجد سجدتين في الركعة الأولى أو سجدة واحدة؟ على كلام المؤلف. اي نعم على كلام المؤلف نقول ان شرعت في القراءه فلا ترجع، وقبل الشروع ارجع. وعلى قول الراجع يرجع مطلقا، يرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم، لان الشك في ترك الركن كالترك. انتبه يا جماعه. طيب لماذا كان الشك في ترك الركن كالترك؟ لأن الأصل عدم فعله، فإذا شك هل فعل أم لا فالأصل عدم الفعل. وهذه المسألة فرع عما سبق، فإذا غلب على ظنه أنه فاعله على القول الراجح فإنه يكون فاعلا له ولا يرجع، لأن ذكرنا أنه إذا شك في عدد ركعات يبني على غلب ظنه. إذا شك في الركن هل ترك أم لا لكن يغلب على ظنه أنه فعله فإنه لا يرجع، ولكن عليه سجود السهو بعد السلام. أظن واضح يا جماعة. طيب المؤلف يقول إن شك في ترك الركن كتركه، لأنه رحمه الله يرى أنه في باب الشك يبنى على اليقين، وهو الأقل إن شك في العدد والعدم إن شك في الفعل. طيب لو شك في ترك واجب، شك في ترك واجب مو ترك ركن. نعم مثل قام إلى الثالثة وشك هل جلس للتشهد الأول وتشهد أم لا، فماذا يصنع؟ نعم لا يعني سواء شك ما في ترجيح، خلنا نمشي على صورة يتفق لها القولان. شكا لم يترجح فيه شيء. نعم فقال بعض العلماء عليه سجود السهو، لأن الأصل عدم فعله، فهذا الرجل لما قام للثالث قال والله ظن ما جلس في الشهر الأول، نقول عليك أن تسجد. لماذا؟ لأن الأصل أنك لم تجلس ولا عندك يقين. وقال بعض العلماء لا سجود عليه، لا سجود عليه. ليش لا سجود عليه؟ قال نعم، لأنه شك في سبب وجوب سجود السهو. ما سبب وجوب سجود السهو؟ سبب وجوب سجود السهو هو ترك التشهد، هذا ترك التشهد. والآن شك هل ترك التشهد أم لا، إذن فهو شاك في السبب، والأصل عدم وجود السبب المقتضي للسجود. وعلى هذا فلا سجود عليه. شوف كيف ما أخذ العلماء رحمهم الله. عندنا إذن قولان، لو شك في ترك الواجب فهل هو كالركن؟ نقول هو كتركه فعليك سجود السهو، أو نقول هو كفعله فلا سجود عليك. نقول بالمسألة قولان. القول الأول إذا شك في ترك الواجب فكتركه فعليه سجود السهو. التعليل لأنه شك في فعله وعدمه، والأصل عدم الفعل. وإذا كان الأصل عدم الفعل فنقول إن هذا الرجل لم يتشهد التشهد الأول فيجب عليه سجود السهو. والقول الثاني لا سجود عليه ولا يجب، نعم لا سجود عليه. لماذا؟ قالوا لأنه شك في سبب وجوب السجود وهو ترك التشهد، فهو الآن شاك هل ترك فيجب السجود أو لم يترك فلا سجود عليه. إذن هو شاك في سبب وجوب السجود، والأصل عدم وجود السبب، فينتفي عن وجوب السجود. ولكن التعليل الأول أو أصح، التعليل الأول أصح، وهو أن الأصل عدم إيش؟ عدم الفعل، وهذا الأصل سابق على وجوب سجود السهو فأخذ به. فإذا شك هل تشهد التشهد الأول أم لا فالصحيح إيش؟ أنه يجب عليه سجود السهو، لأن الأصل عدم الفعل. طيب إذن عرفنا الشك في ترك الواجب في ترك الركن، ما حكمه؟ كترك. والشك في ترك الواجب فيه قولان، والصحيح أنه كتركه، والقول الثاني أنه كفعله، يعني أنه يكون يعتبر فاعلا له. ولاحظوا أيضا أننا في هذا المقام إذا أخذنا بالقول الراجع وهو اتباع الظن، غلبة الظن، نقول إذا غلب على ظنك أنك تشهدت إيش؟ فلا سجود عليك، وإن غلب أنك لم تشهد فعليك السجود، عليك السجود. طيب السجود هنا يكون قبل السلام أو بعده؟ يكون قبل السلام، لأنه عن نقص، وكل سجود عن نقص فإنه يكون قبل السلام.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، ومن سهى مرارا كفاه سجدته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا ونحن نتكلم عن الكلام في الشك، الشك في عدد الركعات، ذكرنا أن المشفوع من المذهب هو البناء على الأقل سواء كان عنده ترجيح أم لم يكن، وأنه يسجد قبل السلام. وذكرنا أن الصحيح في هذه المسألة التي دلت عليه السنة أنه إذا لم يكن عنده ترجيح فإنه يبني على الأقل لأنه اليقين ويسجد قبل السلام، وإذا كان عنده ترجيح فإنه يبني على ما ترجح عنده من زيادة أو نقص ويسجد بعد السلام. هذا هو الذي دلت عليه السنة. طيب، إذا شك في ترك الركن فالأصل عدم فعله، ولهذا نقول إذا شك في ترك ركن فهو كتركه. فإذا شك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة فهي سجدة واحدة. لكن هذا أيضا ينبني على ما سبق.
أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسستي.